عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على ما أعطيت ومنعت، وما قبضت وما بسطت. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، حييكم تحية مباركة، ونلتقي بحضراتكم ونبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بالترحيب بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياك
الله فضيلة الشيخ. بعض الموظفين، نقول البعض، يتمارض لكي لا يقوم بعمله اليومي، ويأخذ بذلك شهادة من جهة معينة، وتعتمد هذه الشهادة على أن يكون هذا اليوم يوم راحة، وهو بطبيعة الحال لا يشتكي من أي مرض. لكننا نسأل من الجانب الشرعي، عند تمارض هذا الشخص وأخذه هذه الشهادة، كيف يكون حال راتبه؟ أرجو تبيان هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. استمعي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، لا شك أن هذا وإن شاع في الحقيقة من كثير من الناس للأسف، وهو أن يأخذ ورقة طبية بأنه مريض، ويجلس في بيته أو يسافر أو غيره، وهو ليس كما ذكر. هذا من الغش ومن الكذب ومن التدليس ومن أخذ المال بالباطل ومن السحت، جمع خسائس كثيرة والعياذ بالله، وجمع أيضا من الكبائر في الوقت ذاته، والناس قد تتساهل فيه. فإن أردت الحكم الشرعي فهو جمع هذه الأمور، غش وكذب وتدليس وأكل المال بالباطل، بسبب غش لأنه ادعى شيئا على غير الحقيقة. قد يكون غش الطبيب، والغش يبنى أو ينبني على كذب، وفيه تدليس يظهر خلاف ما هو الحقيقة، وفيه أخذ المال بالباطل، لأنه سيأخذ يعني أجرا على هذا اليوم بدون وجه حق. الأجر مقابل العمل هو يعني مثل الأجير الخاص لدى الحكومة أو لدى الشركة، هو أجير خاص بمعنى أنه يعمل في وقت محدد من ساعة كذا إلى ساعة كذا، ويستحق أجرة هي كذا تجمع وتدفع له في آخر الشهر. فهو أخذ مالا لا يستحقه. والطبيب إن كان يعلم بأن الذي طلب منه إجازة مرضية هو أيضا يعني يعلم بأنه لا يستحق، فهو شريك أصيل معه في الإثم، وهو يستحق أن يوصف بكل هذه الأوصاف أيضا. فالطبيب معني عناية مباشرة بهذا الموضوع، وينبغي الطبيب مختص، ينبغي أن يعرف من يكذب ومن لا يكذب، وخاصة بعض الناس يعني يأخذون هذه الإجازات في أوقات محددة، في ظروف معينة، في إجازات ومناسبات. فالطبيب ينتبه في هذه الفترة خاصة أن ليس كل من يطلب هذه الشهادة يطلبها على وجه الصحة وأنه صادق فيها، ينبغي عليه أن يكشف على هذا الشخص إذا وجد أنه يستحق. قد يكون مريضا ولكنه لا يستحق أن يأخذ إجازة ويجلس في بيته، فإذا تهاون الطبيب في هذا أو علم أنه لا يستحق وأعطى فهو شريك معه في الإثم الشرعي وأيضا المؤاخذة أو المسؤولية القانونية.
جزاك الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تقام في بعض البلدان العربية والإسلامية تقام ندوات ودورات تدريبية كما تسمى، يحضرها النساء والرجال المتزوجين وكذلك المتزوجات، ويتم التطرق فيها إلى العلاقات الجنسية بشكل فاضح، وتتعرض إلى أدق الخصوصيات، وتحتج من يتم مناقشتها في عدم إباحة هذه الندوات وتلك الدورات التدريبية أنها ضرورة للسعادة الزوجية. وفي حقيقة الأمر في بعض الدول تقبل النساء خاصة على هذه الدورات التدريبية التي كما يدعون بأن فيها إصلاح للحياة الزوجية، ولكنني أسأل من الجانب الشرعي: هذه الدورات وتلك الأمور التي تحدث بها من صراحة فيما يتعلق بالجانب الجنسي بالنسبة للزوج والزوجة، هل هو أمر مباح ويدخل من ضمن الثقافة أو لا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
أولا، يعني العلاقات الزوجية في الإسلام مبنية على الحياء والستر، والحياء شعبة من الإيمان، ومن جمال المرأة حياؤها. وما يسمى بالثقافة الجنسية في الإسلام هي ثقافة فعلا في الإسلام موجودة وتدرس، وكتب الفقه مليئة بهذا، ومدارسنا تدرسها، لكن تدرسها بطريقة مهذبة، لأن كثير من الأمور تحتاجها المرأة ويحتاجها الرجل لأداء عبادات، فهي الثقافة هذه مقيدة بقدر الحاجة ولما له صلة بالعبادة، وليست هي ثقافة مطلقة كما يفهمون. ففي مرحلة البلوغ يحتاج البالغ وتحتاج الفتاة عند البلوغ إلى أمور معينة. الأحاديث الشريفة غطت كل ما يحتاجه الزوجان بأسلوب رفيع ودلالات واضحة، ولا بأس بتعليم المقبلين على الزواج بقدر يكفي لبدء الحياة الزوجية أو لليلة الزواج أو الزفاف، ويقدم هذه المعلومات. الأم تقدمها لابنتها، والأب يقدمه لابنه، أو المقربين جدا من الابن يقدم له هذه المعلومات، وهذا يكفي. وهذه أمور لا تحتاج إلى مزيد عناية ومزيد ثقافة وتخصص، هي أمور فطرية فطر الله الناس عليها، ولا يحتاج الزوجان إلى المزيد إلا في الحالات غير العادية، يعني الحالات المرضية تحتاج إلى استشارة مختصين من أطباء أو طبيبات نفسانيين. أما يعني الموضوع محل السؤال عقد دورات للنساء المتزوجات وللرجال المتزوجين، فهو عمل لا نجد له في الشرع ما يجيزه أن يجتمع هؤلاء ويأخذون هذه الدروس في الخصوصيات. نصوص الشرع وقواعد الشرع ومقاصد الشرع تأبى مثل هذا، وتدخله في مباشرة أو في جانب ما يسمى إشاعة المنكر، لأن اجتماع النساء والرجال لمثل هذا الغرض، سماع كلام هو فاحش بالنسبة للمرأة الأجنبية عن الرجل الأجنبي وإن كان زوجها موجود، وهذا مما يحرك الغرائز، وقد تحدث فيه ما يحدث. فنقول إن هذا ينبغي أن لا يكون، لأنه أقرب ما يكون لإشاعة الفاحشة والحديث سينقل بعد ذلك حدثتنا فلانة أو حدثنا فلان وقال كذا وكذا، وينقل هذا وهذا من إشاعة الفاحشة. فقد تكون النية حسنة، لكن النية لا تبرر عمل غير السليم أو العمل المنكر. ولا شك أن المواضيع هذه التي تثار الآن هي من إفرازات المجتمعات الغربية الحديثة التي أطلقت للحرية العنان وأصبحت مجتمعات يعني مهمتها تلهث وراء الغرائز وكل ما يثيرها ويلهبها، فهي من الغرائب عن مجتمعنا المسلم. فالذي ندعو له هو عدم يعني الحضور مثل هذه الجلسات وغيرها. من يحتاجها؟ من تحتاجها من النساء؟ من يحتاجها من الشباب؟ حاجة نفسانية، هذا يدخل في باب العلاج يعني. ومن تحتاج إلى سؤال أو كذا تسأل يعني أقرب الناس إليها وستجد الجواب، لأن هذا ليس حاجة. لو كان حاجة كما يقولون لاحتاج لمثل هذه الأمور آبائنا وأجدادنا والسابقون. فهي من الأمور الفطرية التي يعرفها الناس بفطرتهم، ولا نحتاج إلى مثل هذه الأمور، لأنها مثل ما في السؤال تتطرق إلى القضايا الخاصة الدقيقة بين الزوجين، وهذه يعني يكتشفها الزوج تكتشفها الزوجة من خلال العلاقات السليمة والعلاقات الفطرية بينهما، ولا نحتاج إلى مثل ما يسمى دورات وثقافة. الأمر ليس معقدا بهذا الشكل، ولو كان كذلك لتعقدت حياة السابقين، لكنها على التحقيق أفضل من حياة من يعني من يقوم على تدريس هذه الدورات، لأنهم يعني عاشوا وربوا وما حدث أي شيء من ما يتوقعه هؤلاء من هذه الدراسات وهذه التخصصات.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم. بإذنه تعالى سوف نعود إليكم في وقت آخر لعرض بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النجمي. نرجو من مستمعينا الكرام المزيد من الكتابة إلينا فيما يتعلق بأسئلتهم ليتم عرضها على فضيلة الدكتور عجيل في الوقت المناسب. نودعكم أيها الإخوة والأخوات بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين للجميع وقتا سعيدا مثمرا طيبا مبارك، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسعد اليوم وكل يوم أن تكونوا معنا من خلال هذا اللقاء الأسبوعي، هذا اللقاء اليومي عفوا، ونتمنى للجميع إن شاء الله وقتا سعيدا مباركا بإذن الله تعالى. دائما نحن معكم من خلال هذا البرنامج الوقفة الدينية. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه العون، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وبعث فيهم الرسل مبشرين بالجنة من أطاع الله، ومنذرين بالنار من عصى الله.
جزاكم الله خير، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا أكرم الأكرمين. نبدأ فضيلة الشيخ بتصفح رسائل المستمعين، وهذا السؤال ورد إلينا. يقول الأخ أنه أقام في دولة أجنبية غربية، المهم كانت إقامته بسبب دراسة، يقول أريد الزواج من فتاة في هذا المجتمع، لكن في حقيقة الأمر يا فضيلة الشيخ نيتي أن أطلق هذه المرأة بعد أن تنتهي فترة الدراسة وأتركها في بلادها وأعود أنا إلى بلدي. أريد أن أعرف هل هذا الأمر جائز من الجانب الشرعي أم فيه مخالفة؟ أفدني جزاك الله خيرا.
هذا الأمر يعني مما يحتاج إلى تنبيه، لأنه يقع السؤال عنه. والقاعدة العامة أن قضايا الزواج ينبغي التحوط فيها، يعني عدم التساهل. هذا كما عبر القرآن الكريم هو ميثاق غليظ، ليس ميثاقا فقط، يعني ليس عقد من العقود العادية، وإنما هو عقد موثق وعقد غليظ، لأن هذا العقد راح تترتب عليه آثار كثيرة بالنسبة للطرفين. فالأنكحة أو طرق الزواج الجديدة التي نسمع كل يوم، طريقة مسيار ونكاح بنية الطلاق وأشياء كثيرة نسمع عنها، هذه كلها تخرج عن دائرة العقد الموثق الغليظ. هذا الموضوع الزواج بنية الطلاق فيه ثلاث اتجاهات من العدالة أننا نذكرها، ثم نذكر الرأي الذي يرجح من هذه الأقوال. منهم من قال أن هذا العقد صحيح، وهذا عقد صحيح، لأن إذا توافرت شروط العقد الصحيح، يعني وجد الولي برضا المرأة ووثق هذا العقد وفي مهر وفي، فهو عقد في الظاهر صحيح، لكن الزوجة ما تعرف ماذا يضمر هذا الزوج بعد ذلك، هذا الجزء الخفي من العقد. فالعقد صحيح، وقالوا أن العقد صحيح سواء المرأة تعلم بأن هذا الرجل سيطلقها بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين لما تنتهي دراسته، فالعقد صحيح وما في شرط يفسد هذا العقد، فصححوا العقد من هذا الجانب. اتجاه آخر للفقهاء أيضا كلهم من الأئمة، قالوا كراهة العقد، العقد مكروه لما فيه من عدم الوضوح. الرأي الثالث يقول ببطلان العقد، وهذا القول هو الذي تظهر صحته، أن العقد باطل للأمور الآتية. الأمور الآتية مجتمعة: أولا، هذا العقد يخالف مقاصد الشرع الحنيف، التي يعني تغياها من هذا العقد الشرع، تغيى أهداف ومقاصد للعقد واعتبره ميثاقا غليظا، فجعل المقصد من عقد الزواج هو إقامة الأسرة وإقامة بيت مسلم فيه الطمأنينة والسكينة، وينعم فيه الأبناء بالتربية الصالحة بين أب وأم متفاهمين. ولهذا افترض الشرع ديمومة العقد، فالعقد مفترض فيه أنه دائم، يعني الطلاق هذا طارئ على العقد لكن الأصل أنه مستمر. فأحيانا يكون العقد في ظاهره صحيح لكن مقاصده غير جائزة غير صحيحة، مثل نكاح المحلل مثلا، هو من حيث الظاهر صحيح ومع ذلك الشارع أبطله. الأمر الثاني والسبب الثاني أنه ما في فرق بين الزواج المطلق يعني الذي الزواج الصحيح وبين الزواج الذي حددت فيه المدة. إذا حددت المدة معناه أن الزواج غير دائم، والفقهاء أبطلوا عقد الزواج إذا كان حددت مدته. ثم أن هذا العقد فيه غش فيه تدليس، يعني الزوج هنا يضمر نية الطلاق، هو مبيت النية بعد ما تنتهي دراسته راح يطلق، ويعني هذا أشد من العقد لو كتب فيه أنه يتزوجها لمدة سنة، يعني هذا العقد باطل، وهذا يعني أكثر بطلان منه، لأن هنا في وضوح أن العقد مدة سنة لكن هنا العقد لم توضح فيه، أو الزوجة لا تعلم بنية هذا الزوج ولا وليها يعلم بنيته، فهذا من التدليس من الغش. فالمرأة حسنة النية تأمل من هذا العقد بداية حياة جديدة، ترسم عليها مستقبل حياتها وآمالها في بيت سعيد تخلص فيه لزوجها، وهو في الوقت ذاته يضمر خلاف ما يظهر، يضمر لها الشر والضرر وتحطيم هذه الآمال بعد فترة وجيزة، ويتركها بعد ذلك ربما يكون معها أولادها. وهذا يعني لربما يؤدي إلى أن هذه المرأة إذا كانت، وهذا قد يحدث يعني ممن أسلمت حديثا في بلاد غربية وحدث معها أن تزوجها مثل هذا الشخص وتركها بعد ذلك، ربما هذا يؤدي إلى يعني إلى جانب سوء سمعة المسلمين في مثل هذه الحالات، لربما ترتد عن دينها ويتحمل هو إثم ما اقترف. هذه أسباب لا شك أنها كلها ترتب ضرر على المرأة، ولذلك نقول أن هذا العقد ينبغي أن لا يتم.
جزاك الله خير على هذا التوضيح لكل من يسأل عن هذا الأمر. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: يا فضيلة الشيخ، هذه المسألة يكثر النقاش بها بين النساء، لكننا نود معرفة الرأي الشرع في هذا الأمر المهم، وهو مسألة هل يجوز قص الحواجب وتشقيرها أم لا، نرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
بالنسبة لهذا السؤال، قص الحواجب هو في عدة أمور، في نتف الحاجب اللي هو النمص، وقص الحاجب وتشقير الحاجب، هذه أصبحت يعني من المصطلحات الجديدة اللي هو التشقير. قص الحاجب هذا أهون من نتف الحاجب اللي هو النمص الذي ورد فيه التحريم. قص الحواجب إذا كانت الحواجب تحتاج إلى قص، يعني كانت غير منتظمة، ومعنى غير منتظمة أنها ملفتة للنظر، لو جلست المرأة بين زميلاتها يلفت نظرهم عدم انتظام شعرات الحاجب، فيجوز لها أنها تقص الزائد ليتساوى الحاجب بشكله الطبيعي، هذا ما في شيء، لأن كل ما فيه شين يعني يشين المرأة، كل ما تتحرج المرأة منه إذا جلست يعني شيء غير طبيعي، فيجوز لها أنها تزيله. فالقص أهون من النتف كما قلنا أو الإزالة. يأتي موضوع التشقير. التشقير كما نعرف عبارة عن يعني صبغ بطريقة معينة لجزء من الشعر من أطراف من الأسفل ومن فوق، اللي يراه من بعيد يظن أنه يعني هذا الحاجب رقيق، بينما أو كأنها أزالت منه شعرات من أطرافه، لكنه كما هو لكن اللون أصبح كلون البشرة أو قريب منها. فهذا التشقير نعتبره من الزينة، يعني ما زال ما دام الشعر الحاجب كما هو ما فيه يعني إزالة ولا فيه نتف ولا فيه شيء، فهذا من الزينة، يعني كما لو أنها تصبغ شعرها مثلا، فيطبق عليه حكم الزينة، بمعنى أنه يجوز أن تفعل هذا الشيء للحفلات النسائية، لبيتها، لزوجها، وهذا بديل أخف من حف الحواجب الذي ورد فيه التشديد في حكمه وورد اللعن فيه. لكن إذا اعتبرنا هذا من الزينة لا يجوز إظهار الوجه مع التشقير الحواجب خارج بيتها، لأنه زينة ولا شك أنه ملفت لنظر الرجال نظرا أو لا، يعني يجعل ملفت لنظر الرجال الأجانب عنها، لأنه شيء غير طبيعي وهو ناحية جمالية بلا شك. فلذلك نقول إنه إذا كان الأمر للزينة الظاهرة وفي خارج بيتها فهذا مما لا يجوز، أما إذا كان للحفلات النسائية الخاصة أو لزوجها وبيتها فهذا لا شيء فيه إن شاء الله.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية مباركة طيبة، وهذه حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. اللهم لك الحمد على كل ما أعطيت وما منعت وما قبضت وما بسطت، اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية، اللهم آمين يا رب العالمين. نبدأ معكم هذه الحلقة لهذا اليوم أحبتنا الكرام، وحياكم الله في هذا اللقاء. فضل الشيخ، نرحب بك أجمل ترحيب وحياك الله في هذه الحلقة لهذا اليوم.
يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. تقول السائلة: أود يا فضيلة الشيخ معرفة هذا السؤال، يوجد نساء متخصصات في غسل الموتى كما تعلمون ويعلم الجميع من النساء كما هو معروف، وهن يأخذن مرتبات من الحكومة. وتقول السائلة هنا فضيلة الشيخ: هل يجوز أن تعطى هذه المرأة التي تختص بغسل الموتى، تعطى مبالغ معينة على سبيل الهدايا أو غيرها؟ كما أن هناك سؤال آخر يتعلق في هذا المجال، هو: هل يجوز لهذه المرأة أن تقوم بهذا العمل وهي بها كما يأتي للنساء بالعادة، وهل يجوز يعني هذين الأمرين في مثل هذه الأحوال؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، المرأة تغسل المرأة وهي مقدمة على غيرها من الرجال ولو كان محرما. المرأة هي أولى أن تغسل المرأة، وخاصة أن هذه المرأة وأمثالها مختصات، يعني عرفنا الغسل أو الغسل على وجهه الصحيح، ويعلمنا السنة في غسل النساء، وما يضر أنه تكون هذه المرأة يعني عليها ما على النساء أو ما يأتي للنساء في العادة، بل ولو كانت هذه المرأة جنبا، لأنه ما يشترط في من يغسل رجلا كان أو امرأة، ما يشترط فيه الطهارة. هذا جزء. الجزء الثاني بالنسبة لأن باعتبار أنها تأخذ مرتب وتعطونها يعني إكرامية، هذا لا شيء فيه، يعني هي تقوم بعملها. ما قالت: ما أقوم بعملي إلا لما تعطوني شيء، هذا لا يجوز. لكن هي بعد ما ينتهي عملها تعطونها إكرامية، هذا من الأمر الطيب يعني بالنسبة لها، ولا شيء فيه إن شاء الله.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. مع هذا السؤال يقول الأخ السائل في موضوع توزيع الزكاة: إن زوجتي عليها ديون كثيرة، وطبعا لا يكفي راتبها لتسديد هذه الديون، يقول: هل يجوز لي كزوج أن أعطيها جزءا من زكاة أموالي لكي تقوم بسداد ما عليها أو بعض ما عليها من الديون، أم أن هذا لا يجوز؟ أفدني مأجورا يا فضيلة الشيخ.
القاعدة أنه لا يجوز أن يعطي الأصل فرعا، ولا يعطي الفرع أصله من الزكاة إذا وجبت عليه. فكل شخص تجب نفقته عليك لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنك إذا أعطيته من الزكاة أسقطت عن نفسك النفقة، وهذا لا يجوز. لكن بالنسبة لمحل السؤال أن الزوج يسدد ديون زوجته، هذا الفقهاء قالوا يجوز، أنه يعطي زوجته لا بوصف الفقر، وصف الفقر لا يجوز، كونها فقيرة أو مسكينة هو مسؤول عن نفقتها، لكن عليها ديون، ديون أقساط مثلا سيارة أو شيء من هذا القبيل، قالوا يجوز أنه يسدد الدين مباشرة، يعني يعطيها لتسدد الدين أو هو يسدد الدين عنها ويخبرها، هذا يعني لا شيء فيه، لكن بوصف الفقر أو كونها مسكينة أو فقيرة هذا لا يجوز.
موضوع الخطأ في الصلاة والسهو فضيلة الشيخ، يعلق صاحب هذا السؤال ويريد معرفة حكم صلاته، يقول إذا قلت سورة قصيرة بعد التشهد أو بدل أن أقول الفاتحة قلت التشهد بالصلاة، فقلت التشهد كامل ثم أدركت فقمت، هل هذه الأخطاء أثناء السهو تستوجب سجدة السهو فقط أم إعادة الصلاة؟ نرجو الإفادة والإجابة حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
إذا يعني نسيت الفاتحة، عدة أمور يعني موجودة الآن، نسيان الفاتحة، إذا نسيت الفاتحة وأنت مأموم هنا لا شيء عليك، لكن إذا كنت منفردا ونسيتها في الصلاة فإما أنك تنساها في الصلاة كلها فحينئذ تبطل الصلاة، وإذا نسيتها في ركعة أو أكثر من ركعة يعني ليس كل الصلاة، فمنهم من قال أنه تعيد الصلاة ومنهم قال تلغى الركعة وتقضيها، ولعل الراجح حسب الأدلة هو أنك تعيد الركعة التي نسيت فيها قراءة الفاتحة، ركعة تعيدها، ركعتين تعيدهم، ثلاث ركعات تعيدهم، أربع ركعات تعيد الصلاة وبعدين تسجد سجود السهو. الجزء الثاني قراءة التشهد، يفهم أنك يعني قرأت الفاتحة وأنت جالس للتشهد، هنا لم تقرأ التشهد، وبعض الفقهاء يرون أن التشهد الأخير ركن، ففي هذه الحال عليك أن تعيد التشهد مرة ثانية إذا كنت في الصلاة، أو أنك إذا صار في فاصل بين صلاتك أن تعيد الصلاة كلها.
جزاك الله خير. يقول السائل بعد تقديم السلام والتحية لفضيلتكم، يقول عندي زكاة أموال وأريد أن أخرج هذه الزكاة، ولكنني أريد أن أسأل هل إعطاء الزكاة لأقاربي من الدرجة الأولى هذا أمر طيب، ولا وهم يعني فقراء وحالتهم يعني يعلمها الله؟ وسؤال آخر يقول هل ممكن أن أوصي أن يعطوا من الزكاة أي الأقارب الضعفاء الحال؟ والجزئية الثالثة من السؤال يقول هل يجوز لي إخراج زكاتي قبل الحول لضرورتي أو لحاجة الآخرين إليها؟ أرجو الإفادة في هذه المسائل وجزاك الله خيرا.
أولا بالنسبة للفقراء، إذا كانوا من الأقرباء سواء الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فهم أولى بأن تعطيهم الزكاة، لأن إعطائك الزكاة لهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي زكاة وصلة، يعني صدقة وصلة، يعني زكاة وصلة تجمع أجرين مرة واحدة، هذا الأول. الثاني أنك تريد أن توصي من تعرف بدفع الزكاة إلى أقربائك، والوصية هذا إذا وجبت عليك الزكاة المفروض أنك تخرجها مباشرة، يعني ما تنتظر إلى ما بعد الوفاة إذا كان هذا قصدك، لكن لعل الواضح أنك تقول لشخص، توكل شخص مثلا في بلدك تقول ادفع لهم الزكاة وأنا أسدد لك، أو تبعث له المال وتوكل أنه يدفع الزكاة لأقربائك ووزعها عليهم فلان وفلان وفلان وهكذا. الأمر الثالث، تقديم الزكاة يجوز أن تخرج زكاتك قبل وقتها، وإذا كان هناك حاجة ومصلحة تخشى أن تفوت، أنت مثلا حدث لا قدر الله حريق مثلا في مكان ما في البلد الذي أنت فيه أو في بلدك، وهؤلاء أصبحوا يعني في حاجة إلى من يعينهم ويشتري لهم أو تحملوا ديون أو غيرها، فتريد أن تعجل الزكاة. هنا ينبغي أن تعجل الزكاة، لأن إذا لم تدفع الزكاة سيفوت الغرض، يعني هم حاجتهم الآن، وأنت تقول انتظروا إلى شهر رمضان مثلا إذا كان زكاتك في رمضان، فيجوز أن تقدم الزكاة إذا دعا لها سبب. نعم،
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل في هذا السؤال، يقول في مجال العمل ولدينا مكان نظيف لأداء الصلاة، يقول يبعد المسجد عن موقع العمل بحوالي 300 متر، هل يجوز لي أن أصلي بموقع العمل أو أني أذهب إلى هذا الموقع أو أني أذهب إلى هذا المسجد لأؤدي الصلاة؟ يقول أخشى أن تكون المسافة والوقت يأخذ من العمال ويأخذ مني وقت كثير، هل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أصلي في موقع العمل وهو كما ذكرت لحضرتك أنه مكان نظيف وبالإمكان تأدية صلاة الجماعة فيه؟
أولا، يعني من الأمور التي ينبغي أن يعلمها أصحاب العمل أنه لا يجوز لرب العمل صاحب العمل أن يمنع العمال من الذهاب للمسجد لأداء صلاة الجماعة، لأنه يعني يحرمهم من أجر الجماعة، بل يحدد وقت معين، وقت الصلاة يذهب العمال يصلون في المسجد إذا كان المسجد قريبا، طبعا يصلون في المسجد يعني قبيل أن تقام الصلاة يذهبون ومباشرة يؤدون السنة أو يؤدون السنة في موقع العمل، هذا هو الواجب ولا يجوز أن يمنعهم. يأتي بعد هذا أن هنا سؤال من العامل أو من العمال، هو طبعا أجر الجماعة في المسجد معروف، يعني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة أو ب25 درجة، فينبغي أن تحرص على صلاة الجماعة وتذهب لتؤدي الصلاة مع الجماعة. إذا كان المسجد بعيدا طبعا وسيأخذ وقتا منك ومن العمل، ففي هذه الحال ما في بأس أن تصلي، والأفضل أن تصلوا جماعة، يعني تحددوا لكم مكانا خاصا تصلون فيه جماعة، فهذا هو الأفضل.
بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، بإذن الله تعالى سوف نعود إليكم في وقت آخر للمزيد من عرض هذه المسائل على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وجاء التكليف الإلهي في حدود الوسع وغاية التقوى ما يقع تحت الاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ولم يجعل علينا في الدين من حرج. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ معكم حلقة هذا اليوم، ونرحب بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا. حياكم
الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إن والدنا شفاه الله وعافاه، والدنا أعطى وصية لشخص، وكان هو هذا الشخص شريك للوالد، والآن يا فضيلة الشيخ الوالد الآن لا يعرف شيئا وهو فاقد الذاكرة تماما. يقول السائل: هل الوصية مستمرة؟ وأريد أن أذكر لفضيلتكم أن العلاقة بين هذا الشريك الذي كتبت له الوصية وبين الوالد ساءت ولم تكن جيدة حتى هذا الوقت، فنرجو الإفادة من الجانب الشرعي فيما يتعلق بهذه الوصية، هل تنفذ أو لا تنفذ؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ وإياكم بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. والدكم ما دام قد فقد القدرة على التصرف ووصل إلى حد لا يعرف يعني ما حوله، فالوصية تسقط في هذه الحال، لأن الوصية في الأصل هي اتفاق أو عقد لا يلزم أي من الطرفين، يعني مثل الوكالة، واحد يوكل أو يسحب وكالته، فكذلك الوصية لا تلزم. طبعا كون الموصي يفي بما وعد هذا هو الأصل، لكن لو أنه أراد أن يرجع عن وصيته لأي سبب، اختلاف مع من أوصى له، موقف غير نظرته لهذا الشخص الذي أوصى له، فقد عقله أو قدرته على التصرف تاما، يعني لا يستطيع أن يتصرف، لا يعرف ما يعني يضره وما يصلحه، ففي هذه الحال تسقط الوصية، لأنه يشترط في الوصية لكي تنفذ أن يكون الموصي أهلا لهذه الوصية إلى وقت الموت، قبل أن يموت وهو على كامل عقله، لألا ربما يرجع. وأحيانا تحدث أمور كثيرة، يعني أثناء قد يوصي ثم هو يحتاج إلى هذه الوصية، إذا كانت عقارا أو أموالا أو شيء من هذا، يعني أوصى في ظرف معين تغيرت ظروفه، أو قد يتوفى قبل وفاة يعني الموصي، قد يتوفى والموصى له موجود أيضا، يعني تسقط الوصية في هذه الأحوال.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى سؤال آخر، وهذا السؤال كما جاء نصه من المستمع الكريم. يقول: يا فضيلة الشيخ، بعض الآيات والأحاديث تحث المسلم على التقشف، وأن كل شيء من الرزق مكتوب، فهل معنى ذلك أن المسلم يكتفي بالقليل من الرزق ولا يبحث عن فرص التجارة وزيادة المحصلات المالية؟ أرجو توضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن طلب الرزق وطلب الغنى وزيادة الأموال يعني هذا مطلوب، فالمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم القوي خير من المسلم الضعيف وفي كل خير. والقوة من عناصر أو الأمور التي حث القرآن والسنة على الأخذ بأسبابها، والغني قوة في مجتمعه، ويحتاج المجتمع أن يكون فيه أغنياء. فلذلك جيوش التي كان يجهزها النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت تعتمد على بذل وعطاء الأغنياء، هم الذين كانوا يجهزون الجيوش. فطلب الغنى هذا أمر مطلوب ومقصد من مقاصد الشريعة، والله عز وجل يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: على كل مسلم صدقة، قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. فالمسلم يعني إيجابي في كل يعني أعماله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل عمل مبرور. وقال صلوات الله وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. فكثير من النصوص والآيات جعلت الفقهاء ينصون على أن طلب الرزق فرض على الشخص المحتاج له، ولا يجوز له أن يمد يده. ما دام قادرا على أن يعمل يجب عليه أن يعمل، وخاصة إذا كان عنده يعني زوجة وأولاد فيجب عليه السعي للإنفاق عليهم. فكل هذا يشير إلى أن القول بأن المسلم يجلس وينتظر الرزق يأتيه هذا كلام يصادم النصوص.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل في هذا السؤال: يا فضيلة الشيخ، أود أن أعرف رأي الشرع في هذه المسألة. يقول أنه طلب من زوجته حين تذهب إلى الأعراس بأن لا ترقص، خاصة في الحفلات التي بها تصوير، لأنه كما يقول في رسالته أنه لا يثق بهذا الأمر في الأعراس، ولكن الزوجة ذهبت إلى عرس وعرف أنها قامت بهذا الموضوع وهو مسألة الرقص والتصوير، فغضب غضبا شديدا كما يقول، فأرسل لها رسالة عن طريق الهاتف وقائلا بها يعني: أنت طالق بالثلاث. ويقول أنه تلفظ عليها ببعض الألفاظ الغير لائقة، وطبعا يقول: أريد حلا لهذه المشكلة من الزوجة، وهي تطلب الحل، فوافقها على ذلك بعد أن تحضر الأشرطة إن كانت ترقص أو لا وغيرها من هذه الأمور، لكنه يسأل عن الفتوى الشرعية في هذا الأمر، عصيان المرأة لزوجها وكذلك كلمة الطلاق وطلاقها بالثلاث وإن كان غاضبا، فهل يقع الطلاق أو لا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
كون الزوج يعني يحذر زوجته من هذا فهذا تحذير في مكانه، لأنه هو ما يمنعها من أن يعني ترقص بين النساء، والنساء يفعلن ذلك فيما بينهن كما يفعل الرجال. لا شيء في هذا ما دام المكان خاص بالنساء لا يدخله الرجال. لكن المحذور هو التصوير، لأن التصوير ما يأمن الزوج ولا غيره ولا الزوجة، أنه ينتشر من يد إلى يد، وقد يقع في أيدي أناس أجانب عن المرأة من الرجال، وفي هذا ما فيه من الفضيحة. فهو كان يجب على الزوجة أن تلتزم بهذا، وفي هذا تنبيه إلى أنه لا يجوز التصوير في مثل هذه الأمور بين النساء. أما الطلاق فإذا كنت تقصد الطلاق فعلا وعلقته على ذهابها وعملها ما ذكرت، ربما ذهبت ولم تفعل ما قلت، وربما ذهبت وما كان في تصوير، لا يقع الطلاق. لكن إذا هددتها بهذا الأمر وفعلا وقع وفعلت هي ذلك فالطلاق يقع. ويحتاج إلى أن تعرف الصيغة نفسها، فإذا كانت الصيغة فيها تعليق أو فيها قسم يمين حلف فهنا في كلام يعني للفقهاء أن الطلاق المعلق هو طلاق اليمين لا يقع، وإنما يكون فيه كفارة يمين. على كل حال كونك أرسلت كلمة الطلاق برسالة بالتليفون فهذا دليل على أنك يعني غضبك كان ممكن أن تتحمله، ممكن أن تمسك نفسك، ممكن تنتظر إلى أن ترجع، فهذا كله يشير إلى أن الطلاق واقع في هذه الحال إذا كنت كما ذكرت. والغضب ليس مانعا من عدم وقوع الطلاق، لأن الطلاق عادة يكون مع حال الغضب. يبقى ما قلته من كلام يعني غير لائق كما تقول بالنسبة لزوجتك، هذا الكلام تتحمل أنت يعني إثمه، يعني إما أن تسامحك وتعفو عنك وإلا فعليك إثم هذا الكلام.
جزاك الله خير. مستمعي الكرام، بعد هذه الإجابات الوافية لا يسعنا إلا تقديم الشكر الجزيل لفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، وتمنى بإذن الله تعالى أن نلتقي معكم في لقاء آخر طيب مبارك. إلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.